معنى أن قوله سبعة يظلهم الله في ظله أنه ظل الباري عز وجل، لأن هذا فهم خاطئ لا شك فيه وقد بيناه بما سبق. أما ظل عرشه فإن صحت هذه اللفظة وصحت فلا يمتنع أن يكون العرش حافته مثلا تنزل تحت الشمس ويكون فيها الظل، وإلا فلا شك أن الشمس تظلم الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، ويعرق الناس من أجل ذلك على قدر أعمالهم. وأما مسألة أنه لا دخل للعقل في العقائد فهذا ليس على إطلاقه، فالشيء الممتنع عقلا لا يمكن أن تأتي به النصوص أبدا، ما كان محالا عقلا فهو محال سمعا. ولكن الشأن كل الشأن هل هذا من المحالات العقلية أو لا، هذا هو الذي يضطرب فيه الناس. فتجد مثلا الأشاعرة وأشباههم ممن يحرفون آيات الصفات إلا السبع التي أثبتوها، تجدهم يقولون إن العقل يمنع ذلك، وبعضهم يقول إن العقل لا يدل عليه، ونحن لا نثبت إلا ما أثبته العقل. هذا هو الخطأ. لكن إذا علمنا يقينا أن مثل هذا لا يمكن أن يقع، فإن العقل لا شك لا فإن الشرع لا شك لا يأتي بما تحيله العقول أبدا. أرأيت قول الله عز وجل في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول ابن آدم أو يا عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني، هل يمكن أن يقول أحد أو أن يتصور أحد أن هذه الأوصاف لله عز وجل؟ لا يمكن، مع أن الله بيّن في آخر الحديث أن المراد بذلك مرض عبد من عباده وجوع عبد من عباده وعطش عبد من عباده. فعلى كل حال إن صحت هذه الكلمة اللفظة ظل عرشه فإننا نقول هذا ليس بالممتنع أن يكون شيء جانب من العرش يظل الناس من الشمس، على أننا ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نعم.
وهذا يا شيخ كتاب كثر السؤال عنه كثيرا، وهو كتاب دفع شبه التشبيه بيقف التنزيل للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والسؤال فيه عما ذكره محقق هذا الكتاب من نقل كلام في بعض الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام سفيان الثوري وغيرهم، من أنهم كانوا يعورون الصفات عن ظاهرها، وأيضا في اتهاماته لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتهافت والضلالات ورميه بالكفر وما شابه ذلك وغير ذلك مما هو شنيع، وقوله عن محمد زاهد الكوثري أنه مجدد التوحيد في هذا العصر. فالسؤال يقول ما رأيكم بهذا الكتاب؟
أنا أرى أن تكون الأسئلة مفيدة للعامة، أما هذا فلا يستفيد منه إلا واحد من ألف من الحاضرين، وربما يكون هذا الكتاب غير معروف عند كثير من الناس، وأنت إذا ذكرته في هذا المحضر ذهبوا يطلبون هذا الكتاب. من هذا الكتاب؟ لننظر إليه. فمثل هذه الدرجة وأقولكم لا تأتون بها للأسئلة، لا تأتون بها إطلاقا. نعم. وهذا الشيء ينفع الناس.
وهذه سائلة تقول نحن إخوة رجال ونساء، ويملك أبونا مصنع وقد وكل إخواننا بإدارته والعمل به، ووثق بهم وبعد ذلك تزوج أبونا، ولما رزقه الله بنين وبنات تنكر إخواننا عليه وحول الأموال والمصانع باسمهم، فما هو واجبنا نحن النساء وما حكم الأكل والشرب معهم، علما بأن أبانا لا يسكن معنا الآن بسبب الخلاف الذي وقع.
الجواب على هذا السؤال من وجهين، الوجه الأول من جهة هؤلاء الأولاد الذين حولوا أملاك أبيهم إلى أملاكهم، فإن صح ما تقول على المرأة فإن هؤلاء جنوا جنايةً عظيمة. أولا العقوق، عقوق والدهم، وثانيا الظلم حيث أكلوا أو أضموا إلى أموالهم أموال غيرهم. ثالثا ظلم الورثة فيما لو مات الأب، فإن هذا المال إذا مات الأب سينتقل إلى الورثة، فإذا ضمهم هؤلاء إلى أموالهم فقد حرموا الورثة منه. وعليكم أنتم أيها النساء إذا كان لديكن شهادة أن تدلين بها لأبيكم حتى يطالب أبناءه بما جنوا عليهم. أما بالنسبة للأب فإن الأب إذا كان قادرا على استخلاص أملاكه من أبنائه يجب عليه أن يستخلصها، لأنه صار له أولاد الآن، صار له أولاد آخرون، والإنسان يجب عليه أن يعدل بين أولاده. فإذا سكت على أكل بعض أولاده لأملاكه فكأنه مع قدرته على مطالبتهم فكأنه حاباهم بما أخذوا. فالواجب على الأب أن يطالب هؤلاء الأبناء بما أخذوه من ملكه.
وهذا سائل يقول
إيش الأكل؟
ما
تأكل
مع إخوانهم هذا المال؟
أما الأكل والشرب فالمرأة لا حرج عليها أن تأكل من هذا المال وتشرب إذا كانت لا تجد سواه، وإن كانت تجد سواه فلا تأكل ولا تشرب منه. وإن كانت مع إخوانها وإن كنا مع إخوانهن في البيت فليأتينا إذا كان لديهن شيء يأتينا بمشاركة في الأكل والشرب في هذا البيت.
وهذا السائل يقول جزاكم الله خيرا، ذكرتم في بعض دروسكم أن المرأة في طوافها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهل تطوف المرأة كاشفة لوجهها ويديها حتى يكون في هذا فتنة للرجال؟ وإذا كانت المرأة مأمورة أن تغطي وجهها في الوقت العادي حتى لا يفتتن الرجال بها، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها في حال العبادة؟ وآخر يقول
أسمس أقول يأتي البلاء من سوء الفهم. نحن لم نقول إن المرأة إذا كانت تطوف لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وإنما قلنا إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، سواء كان عندها رجال أجانب أم لم يكن عندها رجال أجانب. حتى لو كانت في السيارة وحدها ليس معها إلا محرمها فإنه لا يجوز لها أن تنتقب وهي محرمة، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهي محرمة. أما الطائفة التي تطوف لغير إحرام فإنها تلبس القفازين وتغطي وجهها، وكذلك إذا كانت محرمة فإنها لا تلبس القفازين ولكن تستر يديها بالعباءة، وكذلك تستر وجهها بالخمار. وأظن أني ذكرت ذلك في كلامي السابق أنها تغطي يديها بعباتها، وهذا أمر معلوم. لذلك نحن في بلاء من الفهم السيء. إذا سأل فهم سواء فهم التقرير والشرع أو فهم الجواب حصل الخطأ ونسب إلى الإنسان ما لم يقله. إذا ما هو الحرام؟ أن تلبس المرأة المحرمة القفازين سواء كانت تطوف أو لا تطوف، أن تنتقب سواء كانت تطوف أو لا تطوف. أما إذا كانت المرأة غير محرمة فإنها لا حرج عليها أن تطوف بالقفازين. أما النقاب فإن ستر الوجه كله أولى من ذلك، والنقاب إذا فتح الباب فيه للنساء فإنه اليوم يكون نقابا للعين وغدا يكون نقابا للعين والجفون، وبعد غد يكون نقابا للعين والجفون والحواجب، وفي اليوم الرابع يكون نقابا للعين والجفون والحواجب والجباه والخدود، ثم ينسلخ شيئا فشيئا حتى يبدو الرجل كله. هذا هو المعروف من سنة النساء، التهاون شيئا فشيئا حتى يبدو ما لا يجوز كشفه. نعم.
وهذه السائلة تقول انتشرت ظاهرة بين كثير من النساء ألا وهي لبس العباء على الأكتاف مع لبس غطاء الوجه بطريقة ملفتة للانتباه، وهي تظهر من المظاهر الدخيلة علينا أوساط النساء شيئا جديدا، فما هو حكم لبس العباءة بهذه الطريقة؟
الذي أرى أن الأكمل والأفضل أن تلبس العباءة كما كانت تلبس سابقا، أي على الرأس وخفلين، لأن ذلك أسفل. لكن لو لبستها على كتفين وتخمرت بخمار بعيد عن وصف الأنف والوجنتين فلا أرى في هذا بأسا، إلا أني أخشى من شيء واحد وهو التدرج. هذا هو اللي أخشى منه، وأحب أن نرفق بالناس وألا نبين كل شيء جائز إذا خفنا الوقوع في المحظور. فهو أمر الخطاب رضي الله عنه، منع الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا منعه من مراجعتها، مع أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي سنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث كم؟ واحدة. يعني لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة، أنت طالق فهي واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن لما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ولم يهتموا بتحريمه ألزمهم بما يريدون ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، مع أن رجوع الرجل إلى زوجته في حال محيلة ورجوع فيها مما أحله الله، لكن منعه خوفا من الوقوع في الإثم. وعقوبة شارب الخمر في عهد الرسول كان نحو 40، من 40 محقق نحو 40، لأن من الصحابة من يضرب بنعله، من يضرب بثوبه، منهم من يضرب بيده، كل من يضرب. في عهد عمر كثر الصوم فجمع الصحابة كعادته رضي الله عنه، يستشير الصحابة إذا جاء في هذه الاستشارة قال ما ترون في الموضوع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانية. ما هو أخف الحدود الذي هو ثمانية؟ لا الرجل أخف الحدود شيء، اتق الله. القذف صح، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أما الرجم فلا أتصور أن يكون أخف الحدود، لأن الرجم إيش؟ القتل بالحجارة. طيب أخف الحدود 80، فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. كل هذا حماية للناس، وهذه من السياسات الشرعية أن نتجاوز ونمنع الحلال من أجل المحافظة. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، والكعبة كانت أوسع من هذا، يعني 6 أذرع ونصف تقريبا من الحجر داخل الكعبة، فهي كانت في الأول مستطيلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. لكنه قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. ما الذي منعه من هذا؟ خوف الفتنة منعه، مع أنه أمر يحب عليه الصلاة والسلام لولا هذا المانع. بل الآية التي ذكرناها في أول كلامنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، منع الله من شيء واجب أو مستحق على العقل خوفا من الوقوع فيما هو أعظم. فهذه الأمور السياسة الشرعية ينبغي للعالم وللأمير المنفذ لقول العلماء أن يراعي سياسة الخلق في إصلاحهم ومنعهم مما يضرهم.
وهذه سائلة تقول جزاكم الله خيرا: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام وأحضرت من الميقات واستمر معها الحيض أكثر من المعتاد وهي في مكة حتى الآن، وحان وقت السفر والعودة إلى بلدها ولا يزال الدم مستمرا معها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟
إذا كان الدم قد تجاوز 15 يوما فإنه دم استحارة، تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتسعى وينتهي تنتهي أمرها. أما إذا كانت قدمت أخيرا وليس لها إلا أيام الحيض المعتادة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتغسل، ثم ترجع إلى بلدها. وإن رجعت إلى بلدها فإنها تبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجع بها أحد محارمها لتقضي عمرتها، لأن رجوعها إذا كانت في السعودية أمر سهل ليس بصعوبة. أما لو كانت من الخارج لا يمكنها أن ترجع، ففي هذه الحال إذا حان وقت السفر فإنها تتحقر أي تضع قباضة على فرجها، ثم تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها. لماذا؟ لأن هذا ضرورة، لأن إن ذهبت إلى بلدها وهي على إحرامها مشكل، وإن تحللت بحصر وذبحت فدية ذهبت عليها عمرتها، لأن الذي يتحلل بحصر يذهب عن النسك، فهي لا تريد أن تذهب عمرتها ضياعا، ولا تريد أن ترجع إلى بلدها محرمة حتى إلى 10 سنوات، يمكن ما تأتي إلى السعودية إلا بعد 10 سنوات، هذا صعب. إذا نقول أخف الأمور ضررا أن تتحقر لأن لا تلوث المسجد، وتطوف وتسعى وتقصر وتوكل وتمشي. نعم.
وهذه سائلة تقول: هذا المصحف من امرأة كتبت عليه دعاء وأرسلته من بلدها ليوضع في المسجد الحرام، حتى إذا قرأ أحد هذا الدعاء يدعو لها بالإنجاب أنها عقيم، فهل هذا الفعل يجوز أم لا؟ تقول: اللهم ارزقني العفاف والغنى والهدى والتقى والنجاة من كل شر، اللهم ارزقني الذرية الصالحة والرزق الحلال والحج والعمرة والفوز بالجنة يا رب العالمين، اللهم تقبل، اللهم استجب، اللهم انصرنا على أعدائنا ونكسب القضية.
لا تكذب اسمع لا 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 تكذب اسمع كل حال الأولى نشرب على الاسم هذا. وأن يزيدها خيرا على وضع هذا المصحف الكريم في بيت الله الحرام، ونقول لها ولغيرها إن الله تعالى يقول في كتابه: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلك الله أربعة أسماء: يهبني شر إناثا بلا ذكور، ويهبني شر الذكور بلا إناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعلهم صنفين، يهب للإنسان ذكور وإناث. الرابع ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، فهو عز وجل أعلم بمصالح خلقه. ربما يكون منع الأولاد مصلحة للوالد، مصلحة للإنسان، ربما يكون منع الأولاد مصلحة للإنسان، وأنهم لو رزق بأولاد لغلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا. الإنسان لا يدري ما هو الخير فيما اختار الله له، ولكن مع ذلك كل إنسان يريد الذرية. قال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنسأل الله أن يرزق أختنا هذه ذرية طيبة صالحة تقر بها عينها في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منها وضع هذا المصحف الكريم في مسجد الله في المسجد الحرام. نعم.
وهذه سائلة تعرض قضيتها وتقول: امرأة لا زوج، لها زوج كثيف لا يبصر وممسك للمال، حصل أن أردنا السفر إلى أهل زوجها في مدينة مجاورة، فطلبت منه بعض المال لكي تهدي أهلها بعض الهدايا، فقال لها: ألا تكفيك 400 ريال؟ فقالت: هذه القيمة لا تكفي، لأنها تريد إهداء جميع أهلها في تلك المدينة. فأخرج من جيبه 100 ريال فقال: ما هذه؟ قالت له: هذه 50 ريال. وهكذا أخذت منه 800 ريال ولم تخبره، فأخذتها وأنفقتها على الهدايا. وهذا رجل يسر الله عليه ولكنه ممسك، فهل هذا الفعل يجوز مني؟
الله مشكل. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها دراهم من هدايا، لكن يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بلا علمه إذا قصر في النفقة الواجبة عليها أو على أولادها، لأن هندا بنت عتبة شكت زوجها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت إنه رجل شحيح لا يعطي ما يكفيه من النفقة. قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. هذا نعم يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان يشح عليها بالنفقة الواجبة، أما الهدايا فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا. نعم. وليظهر لي من كلام المرأة هذه أنها تريد أن تهدي على كل أقاربها، وإذا كان عمرك كذلك كم يكفيها؟ 8000 يمكن، على الأقل قد يكون كثيرين، وهذا أمر لا يلزم الزوج أبدا، لكن ينبغي للزوج من باب المعاشرة بالمعروف أن يجبر خاطر امرأته بأن يعطيها شيئا معقولا تشتري به ما تجيه على أقاربها الأقربين، لما في ذلك من تأليف القلوب وإصلاح الأحوال. وإني أقول بهذه المناسبة إن الله تعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فلا ينبغي أن تهدر هذه المودة والرحمة من أجل شيء من لعاء الدنيا. ينبغي للزوج أن ياسر زوجته، وينبغي للزوجة أن تياسر زوجها، وأن تكون الحياة بينهما سعيدة حتى يتم الوفاق واللئام. وأما أن يأخذ الإنسان بكل حق مع أهله فهذا شيء غير ممكن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأنك إن ذهبت تقيمها كسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فالإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذه المسائل وأن لا يطالب بحقه لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج، بل كل واحد منهما يهزم نفسه من أجل البقاء على المودة والرحمة. إن أرادت التوبة هذا نعم سؤال مهم، إذا كانت تريد التوبة فلتستسمح منه، وإذا كانت تخشى أن يستسمحك منه أن يشتد غضبه عليها فلتضع هذه الدراهم في جيبه أو تشتري حاجات للبيت يحتاجها البيت، وبذلك إن شاء الله تبلغ ذمتها.
وهذه السيدة تقول أنه انتشر بين النساء كثيرا أن مسح الركن اليماني يحط الخطايا حقا، هل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح. مسح الركن اليماني أقل فضلا من مسح الحجر الأسود، ومع ذلك لو أن الإنسان تعذر عليه أن يمسح الركن اليماني من أجل الزحام فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي لم يرد لا يفعل ولا قياس في العبادات. لا يقول إنسان سأقيس الركن اليماني على الحجر الأسود. ونظير ذلك إذا أراد الإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، إذا طاف القدوم ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين خلف المقام ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلم بيده هكذا مسحا بدون تقبيل. وإذا لم يتمكن لضيق المكان أو لزحام المطاف فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الوارد أن تذهب بعد صلاة الركعتين إذا كنت تريد أن تسعى وتستلم الحجر، هذا إن تيسر، وإلا فلا تشير إليه لأن ذلك لم يرد. نعم،
جزاكم الله خيرا.
أنه إيش؟ مسح الحجر الأسود والركن اليماني. نطالبك بتصحيح الحديث، بارك الله فيك. أنا ما أعلم من فلان ولا فلان، أنا أطالبك أنت غدا إن شاء الله.
وهذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة التي لم تنجب إذا تبين لها أن بها مانع طبي أن تتداوى عند طبيب أو تسلم لقضاء الله وقدره؟
إذا تبين أن للمرأة أن فيها مانع من موانع الحمل وأرادت أن تزيل هذا المانع فلا حرج عليه ولا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح للإنسان أن يزيل ما به من مانع، أن يتداوى من المرض، أن يسد العيب الذي حصل له، بخلاف التجميل فإن الإنسان لا يجوز له أن يصنع عمليات من أجل التجميل. وهنا فرق بين العملية لإزالة العيب والعملية للتجميل. فمثلا لو أن شخصا صار معه وصار عليه 6 أصابع، فهل يجوز أن يزيل السادس؟ نعم يجوز أن يزيل السادس، لأنه إزالة العيب، فإن 6 أصابع خلاف ما هو معتاد، والناس ينظرون إليه فيلحقه بذلك ضيق نفسي، فله أن يزيل هذا الأصبع، لكن بشرط أن يكون ذلك على يد طبيب حاذق. لعل الأخ الذي قال لا يجوز يظن أن الشخص يذهب إلى سكين المطبخ ويقطع أصبعه، هكذا تمام؟ لا بد أن يكون عند طبيب حاذق، فإذا كان كذلك فلا بأس. لو انقطع أنف الإنسان وأراد أن يسوي أن يعمل عملية لتركيب أنف صناعي أو من بعض أعضائه، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز. لو كان في شرم في الشفه وأراد أن يسد هذا الشرم فلا بأس، لكن لو كان تجميلا مثل وشر الأسنان أو النمس في الحواجب لكان ذلك حراما، لأن هناك فرقا بين التجميل وبين إزالة العيب، فإزالة العيب جائزة وأما التجميل فليس بجائز. طيب لو كانت وجه الإنسان بقعة سوداء مشمرة لمنظره، هل يجوز له أن يعمل عملية لإزالة هذه البقعة السوداء؟ نعم يجوز، ذلك لأن هذا من باب إزالة في العين. طيب لو كان لونه أسود وأراد أن يسوي عملية تحقل الشيء أبيض في وجهه حتى يكون أبيض يمكن، لكن لو أمكن لا يجوز لأن هذا تجميع. ما عنا السواد عند بعض عند قوم جمال أجمل من البياض. أي نعم.
وهذا السائل يقول ما حكم امرأة هجرت فراشة
لا حكم امرأة من
اللي راح اسمه جديد هو قلنا ان هذا إزالة عين لها ان تذهب الى الطبيب حتى تعمل عملية للإنجاب وفي بس.
وهذا السائل يقول ما حكم امرأة هجرت فراق زوجها وكلما يبغيها زوجها تهجره وتقول انني اشتغل وارجع من الشغل تعبان ولو كنت تريدني في اي وقت وفر لي خادمة وانني يا فضيلة الشيخ في حالة مادية ضعيفة ولم اقدر ان اتزوج من امرأة اخرى حتى تتأدب هذه المرأة لانني قلت ان حالتي المادية ضعيفة فارجو يا فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لهذه المرأة ومن شابهها من النساء.
نعم اقول كما اسلفت آنفا ان الواجب على الزوجين ان يعاشر كل واحد منهما الاخر بالمعروف حتى تبقى المودة والرحمة، ولا يجوز للزوج ان يرهق زوجته فيطلب منها الاستمتاع في حالة تكون قد تعبت وضجرت وملت، لأن هذا يرهقها بدنيا ويرهقها نفسيا، وربما تقع الجماع في حالة تكون مستعدة له في العادة لكن تكرهه لأنه وقع في حال كانت تكره الجماع. فالذي أرى منها أن يتأمل هذا الزوج، وبدلا من أن يريد منها ما يريد رجل من امرأة في هذه الساعة ينتظر حتى تهدأ وتلين ثم يطلب منها ما يريد. أما بالنسبة لعملها هو فأقول إذا كان يمكن أن تستغني عن هذا العمل فالأفضل أن تنفصل عنه وأن تتضرر لحق زوجها وبيتها وأولادها. نعم.
وهذه مسألة كثر السؤال عنها جزاك الله خيرا. يقول السائل إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهل تجزي صلاة العيد عن صلاة الجمعة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
هذا العام العيد سيكون في الثلاثاء أو في الأربعاء، فهل يرد السؤال؟ لا يرد هذا العام. نعم العام ورد. نقولك العام صلى الظهر ولا صلى الجمعة؟ ذهب العام، لكن مع ذلك نجيب عن هذا من باب العلم لا من باب معالجة المشكلة الحاضرة. إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فعلى الإمام وأهل البلد أن يقيموا صلاة العيد وأن يقيموا صلاة الجمعة، أن يقيموا الصلاتين جميعا، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والعافية إذا كان يوم عيد في العيد والجمعة، وظاهر الحديث أن الرسول يصلي العيد ويصلي الجمعة أيضا. فيجب على الإمام وأهل البلد أن يصلوا العيد ويصلوا الجمعة، هذه واحدة. لكن من صلى مع الإمام العيد فإن الجمعة تسقط عنه سقوط حضور، فله أن يتخلف عن الجمعة، لكن تجب عليه صلاة الظهر لأن صلاة الظهر فرض الوقت ولا دليل على سقوط فرض الوقت. فالظهر بعد الزوال إما أن تجب فيه جمعة لأن أن يجب فيه ظهر. أما أن لا يجب فيه صلاة فلا دليل على ذلك. وعليه فنقول إذا صلى الإنسان مع الإمام صلاة العيد فإن شاء حضر الجمعة وصلى الجمعة مع المسلمين وهذا أفضل، وإن شاء صلى الظهر ولا بد أن يصلي الظهر.
وهذا سائل يقول في الدور السفلي يوجد اختلاط بين النساء والرجال ومكاشفات، فهل من نصيحة عملا بالقاعدة التي تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
لا يجوز للنساء أن تقترب مع الرجال ولا الرجال أن يقترب مع النساء على وجه تكون فيه الفتنة. فإذا كان للنساء مكان مخصوص فإن الواجب على الرجال تجنبه، وإذا كان للرجال مكان مخصوص وهو الأكثر في المسجد الحرام فلا يجوز للنساء أن يداخل الرجال فيه. ومن تيسير الله عز وجل أن الرئاسة في الحرمين وضعت أمكنة معينة للنساء في المسجد الحرام، فالمرأة ينبغي لها أن تكون في هذه الأماكن إذا كانت تهتدي إليها. أما من لا تهتدي إليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليها أن تتحرز من مخالطة الرجال برب الإمكان. وكذلك بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يبتعدوا عن النساء برب الإمكان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والوقت سبع الأخوان يقول منذ خمس دقائق خمس دقائق يا جماعة اقبل قليل ثم اطلب مرة ثانية أحسن، لأن كل قلت النبي عشر قل خمس دقائق تكون سهلة عليه، إذا تمت الخمس قلت خمس أحسن. يلا امشي
يا شيخ
انا الان جاي اسمه قبل
هذا النساء
نايمين الرجال جنب النساء، اذهب الى المسلم في الحرم في المسجد في الاياه وبلغ.
نعم. هذه سائله تقول تزوجت من رجل متزوج ولكنه بعد زواجي منه لا يذهب الى الزوجه الاولى، وانا لا ارضى لزوجي بالعصيان وهو لا يريد ان يطلقني، فهل اطلب منه الطلاق أجل
المرأة
الأخرى أم ماذا أفعل؟
يقول جزا الله هذه المرأة خيرا فإنها من المؤثرين على أنفسهم، حيث تريد من زوجها أن يعدل بينها وبين الزوجة الأولى. وأقول للزوج يجب عليك أن تعدل بين الزوجتين، فإن لم تفعل فتهيأ لهذا الوعيد الشديد. من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من الذي يشهد يوم القيامة؟ عشرة من الناس، عجيبوا، عشرة من الناس يشهدون هذا الشق المائل؟ لا. أهل زمانه؟ لا. أهل أمته؟ لا. أهل الأمم كلها؟ لا. الأم كلها والجن والإنس والملائكة كلهم يشهدون هذا الشق المائل، لأن له زوجتين فمال إلى إحداهما، فالأمر شديد. أما بالنسبة للزوجة الأولى القديمة فإني آمرها بالصبر والاحتساب، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا عن قريب إن شاء الله إذا صدقت النية مع الله. فالآن بالنسبة للزوجة الجديدة نشكرها على هذا العمل ونقول تحرص على نصح زوجها. أما بالنسبة للزوج فإن نحذره من هذا العمل لأنه يترتب عليه هذا الوعيد الشديد. أما بالنسبة للزوجة الأولى فإن نأمرها بإيش؟ بالصبر والإحسان، والفرج قريب من الله.
وهذا السائل يقول هل من كلمة حول جواز تعدد الزوجات بالنسبة للرجل، وذلك لأن كثيرا من النساء يظنون أو أصبح هذا الأمر كأنه ليس من الدين.
التعذر ولا إفراد؟ على كل حال هذه مسألة الشائكة يا إخواني. إن قلنا التعذر أفضل صاحة النساء، وإن قلنا التوحيد أفضل صاحة الرجال. نعم، المرأة تقول للزوج أيما أفضل، التوحيد أو التثليث؟ أيما أفضل؟ التوحيد أفضل. الذين يقولون أن الله فرض ذاته كفار، فلا تقول التوحيد أفضل. فأنت يا زوجي وحد. يقول الزوج لها أنا أوحد الله وأثني الزوجات وأثبت وأربي. والصحيح أن التعدد أفضل، يعني أن يتزوج الرجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا أفضل، لكن بشرط. صحيح. اجلسوا. بشرط أن يكون عنده قدرة بدنية، وبشرط أن يكون عنده قدرة مالية، وبشرط أن يكون قادرا على العدل ويعلم من نفسه أنه لن يحييه. إيش الشروط الآن؟ استنها اجلس اجلس خلنا نكلم. كم الشروط الآن؟ ثلاثة: قدرة، اثنين مالية، ثلاثة قادر على العدل ولا يخاف من نفسه الميت. فإذا تمت الشروط الثلاثة فالتعدد أفضل، لأنه يحصل به تحصيل خروج النساء اللاتي يغيبن الرجال كثرة، ولأنه يحصل به كثرة النسل. كثرة نسل الأمة الإسلامية مطلوب. لا يغلبنكم الكفار على أنفسكم، لا يقول لكم حددوا من الحمل، نظموا الحمل، افعلوا كذا افعلوا كذا. إياكم أن تنخدعوا بهذه الأقوال. فنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ تزوجوا الولود كثيرة الولادة، ولأن كثرة العدد عز للأمة. قال الشعيب يذكر قومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال تعالى في بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. كلما كثرت الأمة قويت واعتزت واستغنت بنفسها عن غيرها، فكيف نذهب لنقلل من النسل؟ أنا أقول القادر بالشروط الثلاثة التي ذكرت ينبغي له أن يعدد الزوجات. ولكن المشكلة الآن أن كثيرا منكم لا يعدل ولا على الواحدة، وسبب ذلك غلاء النهور واحتكار بعض الأولياء والعياذ بالله بناتهن. النهور غالية، قيل إنها تبلغ 40,000. يعني هذا أقله ما يفعل بالتقصير، لا بأس، هذا طيب بالتقصير، لكن لا يرفع القيمة كثيرا. أقول غلاء النهور هذه واحدة. الثاني احتكار بعض الأولياء، تجده بنته تدرس وتدر عليه من المال، وهو من أشح الناس وأبخل الناس وأقمع الناس، يقول ما يمكن أخليها تتزوج. هي تزوجت راح راتب للزوج، أو قال الزوج لا تدرسين، مشكل. إذا تبقى ما هو لازم تزوج، أو يريد أن يغالب بها، بمعنى أن يعطيها أكثر يزوجه ولو كان غير كفء في خلقه ولا دينه، والذي يعطي أقل يقول البنت فايته. البنت صغيرة يمكن لها 20 سنة ونقول صغيرة، أو فايته وما فاته ولا خطب أحد، يمكن هذا أول خاطر. لكن الطمع والعياذ بالله. الشيء الثالث أن بعض الفتيات بدأت تتطلع إلى كبر الشهادات، فتقول يا فتيان ما يمكن هذه الجامعة فالجامع ما يمكن دراسات عليا ما يمكن هات الدكتوراه، فتمتنع من الزواج من اجل الترقي في الشهادات، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك انا احب ان كبار البلد، كبار البلد من المشايخ والامراء وذوي الجاه والسيادة القومين يبدأون هم بأنفسهم بالتزويج بسهولة وتقليل المهر. وأنا أذكر أنني عقدت لشخص عقد نكاح، فقال الرجل أبو الزوجة، قال زوجتك على مهر ريال. تعرفون ريال؟ ريال. فقلت له يا أخي هذا ما يصلح، هذا بدعة، كيف تقول ريال والمهر 50,000 ريال وما أشبه ذلك؟ قال لا والله، والله ما أخذت منه إلا ريال أبدا، وأنا اللي جهزت بنتي. نعم، فأمن أن الرجل حلف لي وهو صادق أن المهر ريال واحد. هذا الدين ما في عنوان ولا في ما ندع بناته ولا عندي ولا لا. طيب، أقول قلت إنه بدعة، لأن بعض الناس يدفع المهر، يدفع المهر، وسمع الفقهاء يقولون.